بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة الثالثة من الجزء الرابع، صفحة رقم 64. قال الله تعالى في تتمة سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. الله الذي نعبده له ما في السماوات وما في الأرض وما فيهما وما بينهما، وهو القادر على كل شيء والعالم بكل شيء، والجميع ملك له وعبيد له، وهو يريد صلاحهم وصلاح حالهم، فلا يحتاج مع كل ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه كما بينت الآية السابقة. وكل شيء راجع إليه، وإلى الله ترجع الأمور. يقضي بما يشاء، يحكم بما يريد، يثيب المحسن، يجزي المسيء. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. آية من آيات الله العظيمة في كتابه، وكل القرآن عظيم، تدل على أن أفضل الأمم في هذه الدنيا على الإطلاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفضلها وخيريتها ليست للون أو جنس، وإنما هي خيرية الإيمان الحق الصادق والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنص الآية، بمعنى أنهم أنفع الناس للناس. وهذا تفضيل للهدى الذي هداهم به ربهم وجاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف المشركين الذين لم يؤمنوا وعاندوا وصدوا، وبخلاف أهل الكتاب الذين آمنوا لكن على طريقتهم وبحسب أهوائهم، لا كما أراد الشرع وأمر، بل بخلاف ما ذكره الشرع عنهم عن أهل الكتاب أنهم كما في سورة المائدة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وخيرية هذه الأمم وكونها أكرم الأمم على الله دلت عليها نصوص ودلائل أخرى متعددة أختار منها ما أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. 2. ومما يدل على فضلها أيضا ما أخرجه أحمد والبزار في حق النبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. وجعلت أمتي خير الأمم. 3. ومن الدلائل كذلك ما خصها به ربنا من إنزال خير كتبه القرآن عليها، واصطفائها بإرسال أعلى الأنبياء قدرا ومقاما عنده صلى الله عليه وسلم، محمد أرسله إليها. وكذلك خصها ربها بشريعة عالمية تضمن لمن اتبعها سعادة الدارين. 4. ومن أسباب تفضيل هذه الأمة أنها ستكون شاهدة على جميع الأمم سابقها وحاضرها غدا في أرض المحشر، يوم تجحد كثير من الأمم دعوة الرسل لها. الأمم تجحد أن الرسل دعتهم، فتزعم أنه لم يأتها نبي، فيستشهد الأنبياء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم على إرسالهم. بيسألون الأنبياء، بيسألون: نحن آمنا بالكتاب وبالسنة وبما فيهما، ونشهد على كل ما جاء فيهما شهادة حق وعدل. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعلوم لديكم أن وسط الشيء هو أفضله وأخير وأعلاه وأجود وأعدل وأحسن. أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيدعى بمحمد وأمته، فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ يعني ما الذي أدراكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا، فذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. 5، وفي حق أمته صلى الله عليه وسلم، أخرج البخاري ومسلم عن عمران ابن حسين رضي الله عنهما قال: لا رقية إلا من عين أو حمة، فذكرته لسعيد بن جبير فقال: حدثنا ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل، هذا موسى وقومه، هذا موسى وقومه. قيل، أي لنبينا صلى الله عليه وسلم: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في أفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل صلى الله عليه وسلم ولم يبين لهم يعني من هؤلاء الناس، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإن ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، بلغه أنهم اختلفوا من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة أو عكاشة ابن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر قال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. 6، أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة. عبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود، الله يرضى عنه. يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ يعني أنتم تعلمون، مرة معنا قبل قليل أننا نتم 70 أمة، يعني قبلنا 69 أمة، إحنا ربع أهل الجنة، بعدين قال إحنا ثلث أهل الجنة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ يعني النصف. قلنا: نعم، إحنا النصف وباقي الأمم النصف. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. 7، أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، يعني 120 صف، 80 من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. طيب، 80 يعني الثلثين، وفي الحديث قبله قال النصف. قال أهل العلم: هو رجى نبينا صلى الله عليه وسلم أن نكون النصف، فأكرمه ربنا وزاده السدس إلى النصف، فأصبح أهل الجنة من أمته صلى الله عليه وسلم الثلثين. فلله الفضل والمنة والحمد لله أولا وآخرا. وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآية بتقول: كنتم خير أمة، نحن خير أمة. هذا لا يعارض قول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. لماذا؟ لأن تفضيل بني إسرائيل هنا هو تفضيل على أهل زمانهم لا على جميع الخلق. يعني الله عز وجل أعطاهم الملك وجعل فيهم الأنبياء وأنزل عليهم الكتب، لكن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت ما قبلها، واختصه الله كذلك بأن جعله رسولا للعالمين جميعا لا إلى بني إسرائيل فقط. فمثل هذه الآية تدل على أنهم أفضل أهل زمانهم لا أنهم أفضل الأمم مطلقا. ومثل ذلك قول الله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين، أي عالمين أهل زمانهم، في سورة الدخان وسورة المائدة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أي من عالمي زمانكم ومن قبلكم. أما عن علة تفضيل هذه الأمة وجعلها خير الأمم فقد جاء بيانه في الآية، يعني تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله. طبعا هذا يلزم منه أن تقوم الأمة ويقوم المصلحون والعلماء بدعوة الناس لهذا الدين، تذكير العصاة منهم بعبوديتهم لرب العالمين، والحرص على نقل الجميع من الظلمات إلى النور لتكون حقا عن جد، تكون بحق خير الأمم. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أبو هريرة خير الناس للناس، يعني معناها إن أمتنا خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. معناها يعني يكون أسركم لهم في الجهاد سببا في إسلامهم وتحصيل سعادة الدنيا والآخرة لهم. هذا الذي حصل مع الأمم. وهذا يفهم منه أن خيريتنا كأفراد عند الله، نحن الآن من يستمع لهذه الكلمات، هذه الخيرية لا تكتمل أو تكون إلا بصفات المذكورة هنا في الآية، وإلا كان فينا شبه بمن ذمهم الله تعالى من أهل الكتاب لما قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، سورة المائدة. واعلموا رحمكم الله أن خير قرون هذه الأمة هم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم. أخرج البخاري ومسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المذكور في الآية هنا تقدم ما يتعلق به من فضل وثواب وموعظة قبل عدد من الآيات في نفس السورة عند بيان قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولكني أشير هنا إلى ما أشار إليه أهل العلم من كون ربط هذين الخلقين بخيرية هذه الأمة، يعني لما أقول أنتم أفضل أمة تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، هذا فيه إشارة إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باقيان في الأمة لا ينقطعان إلى قيام الساعة كحال خيريتها بفضل من الله ومن وكرم. قال الله تعالى في تتمة الآيات ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هذه تتمة الآية، يعني الآن السياق القرآني بدأ بذكر حال أهل الكتاب مع هذا الدين ومع رسول العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، كيف أن غالبهم نصب العداء ورفع سيف الجحود والإنكار والتكذيب فلم يؤمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويا ليتهم آمنوا، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، يعني إنهم لو فعلوا ذلك لكان وصف الخيرية نالهم بدلا من وصف الفسق الذي أطلقه القرآن في حقهم في هذه الآية. والفسق هنا هو الكفر والشرك، إلا أن الآية ذكرت أن أكثرهم كذلك، وهذا يدل على أن عددا من أفرادهم آمن وصدق واتبع الرسالة وهداها، وهذا من إنصاف القرآن وعدله. وقد حصل ذلك زمن نبينا صلى الله عليه وسلم مع عدد من اليهود والنصارى الذين دخلوا في دين الله من بين أقوامهم لما عرفوا الحق وشهدوه. واعلموا أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والسياق وإن كان فيهم جميعا لكن المقصود به غالبا اليهود. هذا السياق القرآني المقصود فيه غالبا اليهود الذين كانوا بالمدينة مع المسلمين وكانوا مختلطين بهم وقد أسلم منهم عبد الله ابن سلام وغيره. قال الله تعالى عنهم: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. تطمين للمؤمنين وبشرى لهم بأن النصر والظفر والتمكين سيكون لهم على من عاداهم من الكفرة أهل الكتاب، فلا تغرنكم قوتهم وضعفكم. وقد أشارت الآية إلى أن القتال سيكون بين المؤمنين وبينهم، لأنه لن يضركم إلا إذا وإن يقاتلوكم، إذن في قتال، يعني سيسعون لإلحاق الضر بالمسلمين، لكن ضرهم لن يكون كما يريدون، بل هو أذى محتمل وضرر يسير لا ينفك عنه قتال أو جهاد. وهذا كما قال أهل العلم فيه إغراء للمؤمنين بقتال أعداء الله. ثم أخبرت الآية بصفة لازمة لهم في الحروب، وهي أنهم يفرون من أرض المعركة منهزمين خائفين، وإن كانوا أكثر عددا وعدة، ذلك بأنهم يقاتلون لباطلهم وللدنيا، بخلاف من يحملون أرواحهم على أكتافهم يرجون رحمة ربهم. ولعل مرورا سريعا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ المسلمين يجعلنا نعلم أن جند الله الذين أخذوا بأسباب النصر وفهموا سنن الله تعالى في ذلك قد نالهم وحصل معهم ما أخبرت به الآية من حال هؤلاء، كما حصل مع طوائف اليهود في المدينة، وكذا في خيبر، وكذا حال الروم الذين كانوا بالشام في عهد الصحابة وغير ذلك. قال الله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هؤلاء اليهود الذين نزل السياق فيهم بحكم وجودهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة مخالطتهم أهل الإيمان، هؤلاء اليهود لما نصبوا العداء لأمة التوحيد واختاروا طريق الصد عن دين الله، عاقبهم ربهم وقدر لهم أن يعيشوا أذلة مهانين أينما كانوا، يرضون بأي حياة ويحرصون عليها وإن كانت دنية ذليلة، وربنا قذف في قلوب الناس بغضهم وأفقدهم البأس والشجاعة وألزمهم هذه الذلة وهذا الصغار، ولم يسلموا من ذلك إلا بحالين: إلا بحبل من الله واحد، وحبل من الناس. حبل من الله يعني إلا بعهد الله وذمته التي أخذوها من المسلمين لما دفعوا الجزية ليكف المسلمون عنهم، أو بما شرعه الله عز وجل لهم من أمان أو معاهدة مع المسلمين أو الإحسان إلى الأسير منهم. ومن أهل العلم من حمل الحبل من الله هنا على التمكين الذي يعطيهم الله إياه في زمن ما، يعني ممكن ربنا يمكن اليهود في زمن ما ويسلطهم على غيرهم من المسلمين لعل المؤمنين يرجعون إلى دينهم ويصلحون أو ويصلحوا حالهم مع الله. يا رب، لاحظوا الآية قالت: إلا بحبل من الله أو حبل من الناس، يعني عون ونصر من الناس، كأن تنصرهم إحدى الأمم أو الدول القوية كما هو حالهم في زماننا أيامنا، أما هم في أنفسهم فلا نصر لهم. قال الله تعالى عنهم: وباءوا بغضب من الله، يعني انصرفوا، باء رجع، انصرفوا ورجعوا بعد كل فعالهم بغضب من الله، سخط غضب استوجبوه عليهم واستحقوه وسبب عموم العقاب لهم جميعا. وضربت عليهم المسكنة، تأكيد على ما ألزموا به من المسكنة، وهذه المسكنة هنا تشير إلى فقر قلوبهم وبخلهم بالمال وإن كان كثيرا عندهم، أو هو إشارة إلى الفقر الذي نالهم بعد طردهم وخروجهم من مدينة نبينا صلى الله عليه وسلم وهزيمتهم في خيبر وتفرقهم في البلاد. قال الله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، استكبروا عن اتباع الحق كفروا بآيات الله، أهانوا حملة الشرع لهم الأنبياء وأتباعهم، وانتقصوهم وقتلوا كثيرا منهم بعد أن كفروا بهم وبما جاءوا به، فكان جزاؤهم ما ذكرته الآية، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا سبب آخر لما كتبه الله عليهم، هم أقبلوا على الحرام معاصي أكثر منها، تجاوزوا الحد واعتدوا فيما أمروا به، فكان جزاؤهم عدلا بما كسبوا. قال الله تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ثناء من الله تعالى على من آمن من أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه من القرآن حتى أورثهم هذا الإيمان إقبالا على الصالحات التي ترضي الله عنهم وتجعلهم ممن أحبهم الله وأعد لهم ثوابا عظيما، لا كأولئك الذين أصروا على كفرهم بعدما جاءتهم البينات وقامت عليهم الحجاج. وهذه الصالحات التي كانت سببا في مفارقة أقوامهم بعد إيمانهم وعدم مساواتهم بهم قدرا وشرعا، إيش هذه الصالحات؟ أخذوا حظهم من الصلاة والقرآن في قيام الليل، سجدت جباههم خضوعا للرب جل وعلا وإذعانا. والأمة يعني ربنا قال من أهل الكتاب أمة، أمة يعني طائفة جماعة منهم، قائمة، قائمة بأمر الله، مطيعة لشرعه، متبعة لنبيه، مستقيمة على الحق والصراط المستقيم، سواء كانت من اليهود أو من النصارى، لأنه من أهل الكتاب. وقد جاءت أكثر من آية تذكر فضل من آمن منهم وصدق عند الله، يعني هذه الآيات جاءت في فضل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، تبشرهم بالثواب العظيم. ربنا قال في سورة آل عمران وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وفي سورة المائدة قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وغير ذلك من الآيات. آمنوا آمنوا. قال الله تعالى عنهم أيضا هنا في سورة آل عمران يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. هذه تتمة خصارهم التي سببت مدح الله لهم، فقد دفعهم صدق إيمانهم بلقاء الله في الدار الآخرة إلى أن يكونوا ممن يأمر بالخير وينهى عن الفحشاء والمنكرات ويتسابقون ويسارعون إلى ما يحبه الله ويرضاه من خصال الخير ويستكثرون من ذلك وأولئك من الصالحين. ما أعظمه من تكريم لهم أن شهد الله لهم بأنهم من الصالحين، وهذا يدل على عظم ما ينتظرهم من النعيم المقيم. ولذلك قال الله في ختام هذه الصفحة وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. سيجزيهم ربنا على كل ذلك أوفر الجزاء وأحسنه وأطيبه، فإنه سبحانه لا يخفى عليه عمل عامل ولا من في قلبه تعظيم وخشية للرب جل وعلا، ومثل هذا الصنف لن يضيع عند الله أجره فإنه قد أحسن عملا. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ديننا ويرزقنا القبول عند ربنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.